شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد بن فارح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فارح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 43 بعد 100 من آية سورة الأنعام. نكمل معكم شيخ فارح في هذا اللقاء ما توقفنا فيه في هذه الآية، ونستمع إليها مرتلة وما يليها من آيات بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم منكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
توقفنا الشيخ فالح في اللقاء الماضي عند الآية 43 بعد 100 وقد تناولتم هذه الآية بذكر المعنى الإجمالي المراد منها وضاق وقت الحلقة على أن نكمل هذه المعاني المتضمنة فيها وما يليها من آيات. لعلنا نقف معكم مرة أخرى ويعني نذكر خلاصة لما قيل في اللقاء السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب.
آمين.
كنا نعم وقفنا على قوله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى آخر الآية، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه الآية جاءت بعد مجموعة من الآيات بيّن فيها الله سبحانه وتعالى سفه المشركين بأنهم يحلون لأنفسهم ما حرم الله ويحرمون على أنفسهم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأفعال كلها دليل على ضلالهم وعدم هدايتهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ما هو الحرام مما أحله الله سبحانه وتعالى فعدد الحلال، قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني اثنين يعني ذكر وأنثى، فمن هذا من الضأن اثنين، هذا اثنين، ومن المعز اثنين، صاروا
أربعة.
قل الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني المحرم الذكور ولا المحرم الإناث، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فنبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فأصبح المجموع ثمانية لأن أرحام الأنثيين حملت أيضا يعني أربعة ذكر وأنثى، فأصبح المجموع ثمانية. ما هو المحرم من هذه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم وفي دعواكم في المحرم، فهذا المنطق العقلي يدل على سفه عقوله. قال ومن الإبل
اثنين،
ومن الإبل اثنين، ومن البقر
اثنين
اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني أيهم المحرم، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما هو المحرم من هذا؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني لم يبق عليكم إلا دعوة لا سبيل إلى تصديقها، هذا من جهة العقل أيضا، لا تصدق من جهة العقل، تفرقون بين المتماثلين والمتشابهين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني لا أظلم ممن وقع في الكذب على الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الكذب على الله يوصل إلى إضلال الناس، وكل هذا بغير علم، وكل هذا بغير علم. فقال الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فيدل على أن القول على الله بغير علم ظلم، بل هو من أعظم الظلم لأنه تعد على حقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا السياق يفيدنا فائدة عظيمة في منهج الإنسان في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ما هي المعلم الأساس هنا؟ أن الإنسان لا بد أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومنها القول على الله، يجب أن لا يقول على الله إلا بعلم. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الكتاب ومن المتحدثين في وسائل الإعلام وفي غيرها ممن ينصب نفسه مفتيا أو ينصب نفسه متحدثا برأيه وبزعمه، وأن هذه القضية تروق له أو لا تروق له، وأنها تعقل أو لا تعقل، وكل هذا ينسبه إلى نفسه، فإذا نسبه لنفسه جعله تشريعا، ينطلق من هذا ليكون تشريعا يريد أن الناس يتبعوه، وهذا من القول على الله بغير علم. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين وحفظ هذه الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه حافظ لوحيه، وبناء على هذا هناك من هو مؤتمن على هذا الوحي، وهم أهل العلم الذين رسخوا حياتهم، ليس لأي كاتب ولأي صحفي ولأي إعلامي ولأي متحدث ولأي قائل بأن يقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فإن قال بغير علم فهو كهؤلاء المشركين الذين يحللون ويحرمون، فإن تعدى على التشريع قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. والإنسان قد لا يدري، وقد يغتر بأنه عنده قدرة على التعبير، قدرة على الكتابة، قدرة على الحديث، قدرة على الكلام، قدرة على الحوار، قدرة على كذا، فيقول والله هذا رأيي وهذا قولي وهذا الذي يجب أن يكون وهذا الذي لا يجب أن يكون، وكل هذا بغير علم. هذا من فعل هذا تشبه بهؤلاء الذين يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، فيقعون في الضلال ويقعون في الافتراء على الله. والله جل وعلا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا ظلم عظيم. قال: فمن أظلم، وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا شك أن هذا ظلم عظيم. نعم.
ثم قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى عتبه الشديد على المشركين الذين حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى بيّن القاعدة للمسلمين، يقول: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذا الأصل ما هو؟
الحل.
الحل، الأصل في الأطعمة الحل، ولا يجوز تحريم شيء بغير دليل. ومن المحرمات ما استثني هنا
إلا
أن يكون ميتة. الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، فيعني لم تذبح ولم تذكى ولم ينهر دمها، فهذه الميتة هي محرم. أو دما مسفوحا، أو دما مسفوح، فالدم المسفوح هو محرم أيضا. الدم المسفوح ما هو؟ الذي يظهر أثناء الذبح، الذي يظهر أثناء الذبح. أو لحم خنزير، فالخنزير الحيوان المعروف هو محرم. الله سبحانه وتعالى قال هذه المحرمات، قال عنها: فإنه رجس، يعني نجس. أو فسقا أهل لغير الله به، يعني من المحرمات ما كان ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ما كان ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من المحرمات. هنا الاستثناء من قاعدة التحليل أن هذه من المحرمات، أن هذه من المحرمات، وهذه تعضد مع الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والميتة والدم ولحم الخنزير
والمائدة.
أي نعم، آية المائدة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر، الاضطرار أن يصل الإنسان إلى الهلاك، إما أن يأكل هذا الذي أمامه من المحرم، وإما أن يموت، هذا هو الاضطرار، هذا وليس مجرد الجوع، وليس مجرد الجوع، إنما الاضطرار أن يصل إلى الهلاك. فمن اضطر غير باغ، غير باغ يعني غير مريد لأكلها، من غير اضطرار، من غير اضطرار، ولا عاد يعني غير متجاوز للحد، بأن يأكل المضطر حاجته فقط ولا يزيد عن الحاجة، فإن زاد عن الحاجة فحينئذ أصبح عاد، فإن الله أو فإن ربك غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى إذا وصل الأمر إلى حالة الاضطرار بأن يأكل الإنسان الميتة أو يأكل ما أمامه ولو كان محرما، فلكن يأكل بقدر الحاجة، هذا إذا وصل إلى حالة الاضطرار، فالله سبحانه وتعالى يعفو عن ذلك. نعم
شيخ، من قدر له أن يعيش في بلاد الكفر كيف يكون تحرزه من مثل هذه المطاعم، خشية أن يكون يأكل مثلا بعض المأكولات المحرمة، خصوصا يعني في قضية الميتة والتي لا تذكى زكاة شرعية؟
في الغالب الإنسان في أي بلد لابد أن يتعرف على أحوالها ويتعرف على ما يكون مذبوحا أو ما يكون غير مذبوح، أو يكون مما من المطاعم التي تستخدم الخنزير وغير الخنزير من المحرمات، فلا بد أن يتعرف عليه، وذلك بالسؤال لمن قبله.
ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
ما سبق الكلام عن المشركين، الآن انتقل الكلام عن
اليهود.
اليهود أيضا اليهود عندهم تعدي الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جزاهم بهذا التعدي، قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر من بهيمة الأنعام محرم كالإبل وما أشبهها، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فشحم البقر والغنم حرام على
اليهود
إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما كان على ظهر البقر أو الغنم فهو حلال، أو الحوايا يعني الشحم المختلط بالأمعاء هذا هو الحوايا، فهذا حلال بالنسبة لهم، أو ما اختلط بعظم يعني الشحم المختلط بالعظم. قال: ذلك جزيناهم ببغيهم، هذا التعدي منهم وهو البغي والظلم في حقوق الله سبحانه وتعالى في حقوق عباده، جزاهم الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم ونكالا بهذا التحريم. وإنا لصادقون، لا شك، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
هذه من باب المنهجية في التعامل مع الأقوام عندما يكذبون في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فلا تيأس يعني من دعوة هؤلاء، واستمر في هذه الدعوة بالترغيب والترهيب والجدال والحوار، والجدال يعني بالحق وليس بالباطل، والحوار بالتي هي أحسن، والله سبحانه وتعالى عمت رحمته المخلوقات كل يعني كلها، فهو ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى، ولا يرد في الوقت نفسه بأسه عن القوم المجرمين، فالذين كثر إجرامهم فالله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فأن تستمر مهما يعني كذبوا فعليك الدعوة، فالله سبحانه وتعالى من استجاب لهذه الدعوة شمله برحمته، وإلا فالمجرمون يأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. نعم.
ثم قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
رجعوا للحجة بتعبير اليوم نسميها روتينية، وهي الاحتجاج بالمشيئة والقدر. دائما العاصي يلجأ، والمكذب وربما الكافر وهو والمشركين كما هم هنا يلجؤون إلى الاحتجاج بالقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك الذين من قبلهم، كذلك الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذه حجة يعني مستمرة
نفس التكذيب
نفس الحجة اللي حجت الاحتجاج بالقدر، فيريدون أن يتمتعوا بمعاصيهم وبفسقهم وفجورهم بل وفي شركهم ثم يحتجون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال حتى ذاقوا بأسنا، فلما يأتي يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يذيقهم نتيجة بأسهم نتيجة عصيانهم يذيقهم بأسه سبحانه وتعالى، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل حجتكم هنا يعني صحيحة. هم يدركون أن حجتهم غير صحيحة، لأنك لو خيرته بين خير وشر دنيوي لاختار الخير، ما احتج بالقدر وإنما يختار الأحسن بالنسبة لهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، يعني حجتكم مبنية على الظنون والخرص، وهذا لا شك أنه باطل. نعم.
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين،
بلا شك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحجة البالغة سبحانه وتعالى، فليس لأحد عذر سواء فيما ورد من الحجج في الكتب السابقة أو في القرآن الكريم مع المشركين. والحكم لله عز وجل أولا وآخرا، فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى. نعم.
قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
لا شك أنهم سيحشدون، وهذه يعني دائما الباطل وأهل الباطل يحاولون أن يحشدوا لكلامهم ولحججهم ولأقوالهم ولأمورهم وأعمالهم من يؤيدهم على بطلانهم. فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد، يعني قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، فأحضروا ما عندكم من الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا أو حل هذا، فإن شهدوا أتى هؤلاء الشهود فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هؤلاء يسوون ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيجعلون الأنداد والأوثان والأصنام مثل الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون، فهؤلاء لا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا. فأيضا هذا الفعل هو كذب على الله سبحانه وتعالى وتكذيب بآياته جل وعلا، وهم أيضا لا يؤمنون بالآخرة التي هي حق وركن من أركان الإيمان، وأيضا هم بربهم يعدلون، يعني يكفرون بالله فيساوون الله مع غيره جل وعلا. نعم.
من خلال الشيخ ما ذكر في الآية السابقة في قصة يعني اليهود الذين حرموا على أنفسهم جملة من المحرمات فحرمها الله عليهم، يعني هل يعني يؤخذ من هذه الآيات أنه يخشى على الإنسان أنه يعني إنسان عن شيء أو إن حرم شيء قد أحله الله عليه قد يعاقب بعقوبة كمثل عقوبة هؤلاء اليهود؟
وبالنسبة لنا في وقت نزول الوحي نهينا عن السؤال الذي قد يكون سببا في تحريم شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، كما جاء لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فنهينا عن التكلف في السؤال، ونهينا عن التعمق فيه، ونهينا عما يكون سببا في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. أما بعد استقرار التشريع فالسؤال ينقسم إلى أقسام، إما أن يكون سؤالا للبحث عن العلم فهذا أمر مطلوب أو يكون سؤال في التعمق في الأشياء التي أباح الله سبحانه وتعالى فهذا من التكلف، وقد نهينا عن التكلف. مثلا لو جاء إنسان وسأل عن الطماطم حلال ولا حرام، تقول حلال هذا الطماطم، طيب أي أنواع الطماطم، ويستمر بترتيب هذه الأسئلة، هذه من التكلف. هذا من التكلف. أو يأتي إنسان مثلا ويسأل عن الذبيحة التي ذبحت بناء على شرع الله سبحانه وتعالى ونهر دمها. فيأتي طيب الشحم الملتصق بالعظم، الشحم الملتصق بالأمعاء، الأمعاء كلها حلال ولا حرام؟ هذا أيضا من التكلف.
تكون باب الوسواس مثلا ولا من باب
حرص، سواء كان من باب الوسواس أو زيادة حرص أو نحو هذا، فهذا غايته التكلف وقد نهينا عن التكلف. أو السؤال القسم الثالث للتعجيز وإظهار العلم، فهذا أيضا من سوء الأدب في السؤال. أو السؤال عن الأشياء المباحة، فالذي أباح الله سبحانه وتعالى مثلا الثوب، هذا معروف اللباس له ضوابطه، لكن والله لما يكون أبيض، لما يكون زايد بياضه، لما يكون أصفر، لما يكون كذا، هذا أيضا يدخل في عموم التكلف، وهو من جانب آخر هو الدخول في التعمق في المباحات. هذا من السؤال المنهي عنه. وهذا يعطينا إشارة بأن الله سبحانه وتعالى ختم التشريع وأكمل لنا الدين، وعلينا أن نعي مثل هذا ونثق، ومن ثم نثق بما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا، ونبني على هذه الثقة الاستسلام لله سبحانه وتعالى في شرعه، سواء فيما أحله الله جل وعلا أو فيما حرمه سبحانه وتعالى، ولو خالف أهواءنا، ولو خالف ما نراه في عقولنا، ولو خالف ما يفعله الناس، ولو خالف ما ألفه الناس في عاداتهم وتقاليدهم، ولو خالف أيضا ما يفعله ناس ويتركه آخرون، فالمعول عليه هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن نستسلم لهذا الأمر وأن نفعله بكل ارتياح وطمأنينة، لأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ما يصلح للبشر كلهم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعلنا نقف عند هذه الآية، نحثكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم ما يليها من آيات. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح السير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. امتد الشكر لزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية، وللأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني، ولكم أنتم عطبي متابعتكم. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.